بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد إلى أن قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 36 من هذا الكتاب المبارك، قال فيه رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومن في الترجمة للتبعيض، إذ هذا الشرك نوع من أنواعه وفرد من أفراده. والمقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر، إلا إن كان قلبه منصرفا بالكلية إلى غير الله عز وجل. وقوله إرادة الإنسان أي بقلبه، وعبر بالإنسان ليعم المسلم وغيره، فالمسلم يريد ببعض عمله، وأما غير المسلم كالكافر والمنافق فليس لهم قصد في الآخرة وهم بها كافرون. قال عز وجل: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقوله بعمله أي الدين، والدنيا سميت بذلك لأحد أمرين أو لهما: إما لدنوها وقربها، أو لخستها ودناءتها. وهذا الباب أعم من الباب الذي قبله، الذي ترجم فيه بقوله: باب ما جاء في الرياء، وهو كالذي قبله مما يكون شركا ومحبطا، وكلاهما شرك خفي، لكن العامل المرائي يقصد بعمله مدح الناس وثناءهم، وهنا يقصد ما معهم من نول ولو لم يمدحوه. فبين البابين عموم وخصوص مطلق، فيجتمعان في كونهما من الشرك الأصغر الخفي، ويفترقان أن مريد الدنيا همه القطيفة والخميلة كما سيأتي التمثيل بها في الحديث، والمرائي همه مدحة الناس. وقد يريد من وراء ذلك، أي من وراء حديثهم، عرضا من الدنيا قليل. والطلاب ثلاثة: طالب دنيا ليس له هم في الآخرة، وهذا كما تقدم حال المشرك والمنافق ولو عمل صالحا في الظاهر. ومن دعائهم يقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. فهو طالب الدنيا فحسب، والثاني طالب الآخرة فحسب. فهؤلاء هم أهل الإحسان، من يعبد الله كأنه يراه، ليس له هم في الدنيا، وهو مقام الأنبياء والمرسلين والصديقين المقربين المعنيين بمثل قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال عز وجل: ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهمه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل في الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فليس له انصراف إلى الدنيا إلا إلى ما لا بد له منه. الثالث: طلاب الدنيا والآخرة. وهؤلاء على ثلاث مراتب. الأولى أن يكون باعث هذا الطالب الأول على العمل إرادة وجه الله والدار الآخرة، ويقرن بذلك أن يقصد تحصيل حفظ الله عز وجل النعم عليه، وأن يدرى عنه النقم في الدنيا. فهذا موحد، وهو مقام أهل الإيمان. مقام أهل الإيمان يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المرتبة الثانية في طلاب الدنيا والآخرة، وهي مرتبة أهل الإسلام، يكون باعثه الأول إرادة وجه الله، لكن لا هم له في الآخرة، أكثر طمعه أن يحفظ الله له دنياه أو أن يحصل عرضا من الدنيا، كطلب العلم للشهادة والتدريس للراتب، تدريس العلم للراتب. فهؤلاء يعجل لهم بعض ثوابهم في الدنيا، وفيهم مثل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مع قصدهم للحج. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو يتق الله بهذا القصد، أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب. وهذا يصدق في التروك، لأن العمل ينقسم إلى قسمين: الأفعال والتروك. فالتروك أعمال صالحة، إذا كف عن المحرمات واتقى الله فإن الله عز وجل بقصد أن يرزق، فإن الله يثيبه على هذا الترك في الدنيا والآخرة. ومن هؤلاء ما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحظهم على شيء من الدنيا في قوله: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا باعثه الأول الجهاد في سبيل الله، لكن السلب حفزه على الجهاد فقصد شيئا من الدنيا وعجلت له. ومن هؤلاء أيضا من أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفزهم على مثل هذا العمل الصالح في قوله: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن وصل الرحم بهذا القصد فقد تعجل شيئا من الثواب في الحياة الدنيا. وهؤلاء ضابطهم أنهم يثبتون ولو أعرضت الدنيا، يثبتون على العمل الصالح ولو لم تحصل لهم الدنيا. ولذلك كانوا في هذه المرتبة بخلاف المرتبة الثالثة وهي أخس المراتب من طلاب الدنيا والآخرة، وهو أن يعمل العمل وليس له هم إلا في الدنيا. وهذا هو المقصود بالباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فمتى حصل الدنيا تنشط للعبادة ولا يحمله عليها إلا هذا القصد الشركي، ولا يصبره عليها إلا هو، ولا يحسنها إلا لأجله. وإن أعرضت عنه الدنيا قصر في العمل، إن أعرضت عن الدنيا أعرض عن الله. هؤلاء معهم أصل الإيمان، ولذا كان شركهم من الشرك الأصغر. وهذا الأصل يبعثه، هو الذي يبعثه إلى العبادة، لأنه لولا تصديقه بأن الله هو الذي يعطي ما عبد لحصل الدنيا كما يحصلها الكافر والمنافق. فهذا الذي معهم الإيمان يبعثه إلى العبادة ويرجو من هذه العبادة تحصيل الدنيا. فهذه عبادة خالطها الشرك، وهذا مقام الظالم لنفسه، هذا مقام الظالم لنفسه. والمصنف رحمه الله ذكر لتحقيق مقصود الباب آية وحديث تدل على بعض المعنى الذي أشرنا إليه في ما تقدم من أقسام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
المصنف رحمه الله ترجم بالآية الأولى فحسب، ولا بأس أن نعرج على الآية الثانية التي تليت. قوله عز وجل من هذه من ألفاظ، من أعم ألفاظ العموم، ولم يخرج منها سوى لم يخرج منها من الأقسام التي تقدمت سوى طلاب الآخرة وهم السابقون المقربون. ويدخل فيهم في هذا العموم طلاب الدنيا وطلاب الدنيا والآخرة. وهذا البحث في غاية الدقة والأهمية حتى لا يشكل الوعيد في الآية الثانية التي سمعناها. فإن كانوا طلاب دنيا فحسب وهم المشركون والمنافقون صدق فيهم الوعيد في الآية الثانية التي سمعناها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون في الدنيا. وإذا حبطت أعمالهم لم يبق لهم ما ينجون به. وأما إن كانوا طلاب دنيا وآخرة وباعثهم الأول قصد الدنيا حبط من أعمالهم ماذا؟ ما خالطه الشرك، حبط من أعمالهم ما خالطه الشرك، وصدق فيهم الوعيد ابتداء لا خلودا. صدق فيهم الوعيد في قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ابتداء، أي يدخلونها أو قد يدخلونها ابتداء لكن بلا خلود على أصل أهل السنة. فقد ووجه عدم خلود في النار أنه بقي لهم توحيد وإيمان، بقي لهم توحيد وإيمان صادق، وهذا التوحيد والإيمان لم يلحقه الحبوط، وإنما حبط من أعمالهم ما خالطه الشرك. فإنهم بإيمانهم لم يريدوا بذلك الدنيا، فينجون به بهذا الإيمان من النار، أو ينجون من الخلود فيها، ينجون ابتداء قد يكون عندهم من المكفرات ما تمنع دخولهم النار، أو إن دخلوها فإنهم ينجون ولا يخلدون. فإن الإيمان نوعان: إيمان يمنع دخول النار، وإيمان يمنع الخلود فيها. فالإيمان الذي يمنع دخول النار هو إيمان السابقين المقربين أهل مرتبة الإحسان، والإيمان الذي يمنع الخلود فيها هذا لمن استحقها، لأن الحبوط كما قلنا اقتصر على ما خالطه الشرك، وخالطه هذه الإرادة التي أشار إليها المصنف في الترجمة. وبهذا التفصيل يرتفع الإشكال، سواء قيل بالعموم في قوله من كان يريد، أو قيل أنها نزلت في الكفار، والسلف قد يستدلون بما نزل في الكفار على الموحدين على سبيل التنفير وإظهار الوعيد. وهذه الآية من آيات الأخبار، من آيات الأخبار، والأخبار محكمة ولا تنسخ، والعموم فيها ظاهر. وقوله عز وجل من كان زائدة بمعنى أنها لا تؤثر في السياق ولا في الإعراب، فالجملة شرطية، ولذلك جاء مجزوما بحذف حرف الحلة. وأصلها في غير القرآن من يرد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، هذا معنى قول بعض أهل العلم أن كان زائدة، وزيادتها لعظمة القرآن، وهي تدل على أنه مكثر من هذا الفعل، فأكثر أعماله إن كان من لم يخرج من دائرة الإسلام على هذا النحو، وإن كان من المشركين والمنافقين فجل أعماله كذلك أو كلها. من كان يريد الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ينشأ السؤال ما هو الفرق بين الحياة الدنيا والزينة؟ الحياة الدنيا هي إرادة البقاء فحسب، إرادة البقاء فحسب، كما قال عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ونكر الحياة لأنهم يتشبثون بها ولو كانت أخس حياة. والزينة قدر زائد على أصل الوجود، وهي أو أصولها هي المذكورة في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالزينة متاع، وفي أول الآية زين في أصل خلقتها، ويزيد الشيطان في تزيينها في قلوبهم حتى تعرض بهم عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى نوفي إليهم، قال إليهم ولم يقل لهم، كأنهم لا يصلون إلى ما يطمعون فيه من الدنيا ولا يهنون به ولا يتمتعون به، لأن الآجال قريبة، فمهما كثرت إليهم وجهتهم فإن مآلها إلى الزوال. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ مهما جمع فإنه لا يستحوذ عليها، وإنما هو خليفة، والمال مال الله. قال عجل وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وهم لا ينتفعون بهذا الفاني كمال الانتفاع، لأنه سرعان ما يذهب ويخسرون، أو سرعان ما يموتون ويتركونه. فيتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان، الأولاد والأموال ترجع لا تذهب معه ولا يبقى معه إلا العمل. وقوله عز وجل نوفي إليهم فيها أن الله لا يظلم الناس شيئا ولو كانوا من الكافرين والمنافقين والمشركين. إن الله لا يظلم الناس شيئا، نوفي إليهم أعمالهم. قال عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى جزاءه، من يعمل مثقال ذرة خيرا ولو كان العامل كافرا أو مشركا يره ويجد جزاءه في الدنيا أو بعض التخفيف في الآخرة. وفيها أن الله عز وجل أيضا يجازي الكافر بحسناته، وهذا الجزاء كما قلنا يحتمل أن يكون في الدنيا، ودلت عليه هذه الآية لقوله فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقد يكون لبعضهم في الآخرة تخفيف من العذاب كما هو الواقع لأبي طالب. وهذا الجزاء ليس بلازم مع وجود الشرك، يعني ليس بلازم لكل أحد. ولذا فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا العموم في هذه الآية مخصص بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ووجه التخصيص قوله عز وجل لمن نريد، ومنهم من لا يريد سبحانه وتعالى أن يعجل له الجزاء. وقوله عز وجل في هذه الآية وهم فيها لا يبخسون، قال فيها لأنهم طلاب دنيا، وأما الآخرة فإنهم يبخسون فيها وليس لهم فيها من نصيب كما دلت عليه هذه الآية، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهم في الآخرة في بخس وخسار وإثم. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله في هذه الآية نوفي لهم فيها، التوفية تكون بالصحة في الأبدان، والسرور بالأولاد، بجمال الطبيعة التي يعيشها كثير من الكافرين، بالملذات والتقنيات والأمن في بلدانهم، هذه طيبات كثيرة عجلت لهم. وفي هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله شاهد لحديث عمر المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات، فمن أراد الدنيا فليس له إلا الدنيا، ومن أراد الله والدار الآخرة فإن الله معه وسيجازيه الجزاء الأوفى في الدار الآخرة، ومن خلط كان تخليطه عليه. وفيها أيضا شاهد لحديث أبي هريرة في أول ثلاثة تسعر بهم النار الذي رواه مسلم، طالب العلم وقارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله ظاهرا والمنفق الجواد. فقارئ القرآن يقول قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، فيقول الله الذي لا تخفى عليه الخافية كذبت، وإنما قرأت القرآن وطلبت العلم ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال شيخ، ليصرف وجوه الناس إليه كذبت، اذهبوا به إلى النار. وكذا في المجاهد يقول جاهدت في سبيلك، فيقول الذي لا تخفى عليه خافية: يوم تبلى السرائر كذبت، وإنما ليقال شجاع فقد قيل. فقد قيل هذا تعجيل الجزاء في الدنيا، لأنه كان طالب دنيا فحصل له قد قيل. وكذا في المنفق، قال بذلت فيك المال، قال كذبت، وإنما ليقال جواد فقد قيل. أخذت جزاءك في الدنيا، وأما في الآخرة فالخطاب فاذهبوا به إلى النار. وفي الآية أيضا التي معنا شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجاهد في سبيل الله، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما من أراد غير هذه الإرادة قال عز صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عمر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ليس له هم إلا مراد الله وما يرضيه ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله أي صدقا وحقا. وهذه من المواضع التي يستوي فيها فعل الشرط وجزاؤه في اللفظ ويختلفان في المعنى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها إرادة الدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وفيها أيضا شاهد لآية الشورى، وهي قول تعالى: من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ما يأخذ الدنيا هو لا يأخذ إلا ما قدر الله عز وجل له ولا يهنى به. وفيها في هذه الآية ما يحمل المؤمن على الخوف من حبوط عمله أو بعض عمله. قال المصنف المجدد رحمة الله تعالى عليه في بعض تصانيفه ونقلها الشارح: وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهو يخشى ألا يكون قد وصل إلى مرتبة هؤلاء. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما، هو لما غلب. فإن غلب قصد الله والدار الآخرة فإنه مائل إلى مرتبة أهل الإيمان، وأما إن غلبت إرادة الدنيا فهو مائل إلى مرتبة الظالمي أنفسهم. قال: وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص. أهل الجنة الخلص من هم؟ طلاب الآخرة، هم السابقون المقربون، أولئك المقربون. وأهل النار الخلص هم أصحاب المشأمة، وبينهم المخلطون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: ويسكت عن صاحب الشائبتين، صاحب الشائبتين عنده أعمال خالصة وعنده أعمال شابه الشرك، وهو هذا وأمثاله الذي عنده أصل الإيمان وصلى وصام وزكى وحج لله ثم خلط في غير ذلك من الأعمال. وفي هذه الآية من الفوائد كما ذكر الشارح أن الشرك محبط للأعمال، وقد دل على هذا دليل القرآن في مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت أي شرك. وقال في مجموع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفيها أن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، أي من الشرك. وفيها أن الله يجازي الكافر بحسناته، وكذلك طالب الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة، وهذا من الخاسرين. إذا لم يبق له حسنات يثاب عليها في الآخرة. وفي الآية أن حصول الدنيا لا يستلزم رضا الرب، فإن الله يعطيها حتى من كره، فلا يلزم من سعة الدنيا رضا الله عز وجل عن من وسعت عليه، ولا يلزم أيضا من ضيقها سخطه على من ضيقت عليه، وإنما المعول على الأعمال، على الأعمال، على الاعتقاد والعمل. وفي الآية أن العبرة بالنوايا لا بظاهر الأعمال. وفي الآية من جهة حسن البيان التفنن في العبارة والمقابلة في الألفاظ، في مثل قوله حبط وباطل، حبط فعل وباطل اسم فاعل، وفي الحبوط قال صنع، والمصنوع هو الفعل الذي طلب فيه فاعله الجودة، فحتى لو جوده لكن خالطه الشرك فإنه يحبط، يعني زين صلاته، فهي في الظاهر يصدق عليها أنه طبق صلوا كما رأيتموني يصلي، أجاد في الظاهر، لكن فساد القصد آل بهذه الجودة إلى الحبوط. وقال في الحبوط صنعوا، وقال هناك باطل ما كانوا يعملون، وزاد في الثانية كانوا، لأنهم استداموا هذا القصد، هذه الأعمال بهذا القصد الخبيث. والحبوط في ثواب الآخرة، والبطلان في الدنيا، فأعمالهم تكون أيضا باطلة في الدنيا ولا تنفعهم، ولذا قال ما كانوا. وعلى هذا فلا يترتب على أعمالهم هذه حكم في الدنيا. ومن أهل العلم من قال الحبوط للعمل الصالح الذي خالطه الشرك، وفيه كما قلنا جودة ظاهرة لكن حبط بالشرك. والبطلان أعم لكل عمل أو اعتقاد. وقوله فيها الضمير يعود إلى وحبط ما صنعوا فيها، يحتمل الدنيا ويحتمل الآخرة. في الدنيا باعتبار ظرف الفعل والصنع، أو في الآخرة باعتبار ظرف الحبوط والجزاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم. قوله رحمه الله في الصحيح، أي في صحيح البخاري دون مسلم، فهو من أفراده، رواه رحمه الله في الجهاد عند قوله باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. وقوله عن أبي هريرة فيه فائدة ذكرناها في المجلس الماضي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأمر التوحيد إلى آخر أيام دعوته. فهذا أبو هريرة وسماعه النبي صلى الله عليه وسلم في السابعة وما بعدها، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الشرك، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يعجب العاقل، كل عاقل يعجب ممن ينتسب إلى العلم أو الدعوة يمضي عمره ويتكلم في العلم كلاما كثيرا، وربما سجل له آلاف الدروس والكلمات وليس له كلمة في التوحيد ولا في الدفاع عن حق الله عز وجل. هذا من الخسران. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أعظم ما تدعو إلى الله إليه هو حق الله، حق الله في التوحيد، في أسمائه، في صفاته، في استحقاقه العبادة بأفعال المكلفين، في توحيده عز وجل بأفعاله، وهو توحيد المعرفة والمعرفة والإرادة، أو توحيد الربوبية. فهذا المعنى يستحضر كون أبي هريرة يحدث بهذا الحديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. لابد أن تنبه الغافل أن يهتم بهذه المرتبة من مراتب العلم، وأن تأخذ الحيز الأكبر من دعوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس أي هلك وشقي الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعس عبد الدينار، وهذا هو الشاهد، سماه عبدا، والعبودية لغير الله من الشرك. تعس عبد الدينار، ولم يقل الدنانير، فهو لخسته قد يعبد دينارا واحدا. تعس عبد الدينار، وسماه عبدا لأن رق قلبه وعبوديته له، أي للدينار والدرهم، كأنه صار أسيرا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة. ومثل هذا لم يحقق قول الله عز وجل: إياك نعبد، حق التحقيق. تعس عبد الدينار، والدينار من الذهب، 4 جرامات وربع الجرام من الذهب. وتعس عبد الدرهم، وهو من الفضة، يزن 50 حبة من الشعير، تقارب 3 جرامات من الفضة. تعس عبد الخميصة، وهو ثوب خز أو صوف معلم. تعس عبد الخميلة. فالعبوديات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا التنويع أن الناس قد يتدرك بهم ويتنزل بهم الشيطان إلى العبودية، إلى أخس الأشياء، ولو كان نفعها مؤقتا. فالدينار يعيش أكثر من الدرهم، والدرهم يعيش أكثر من الخميصة، والخميصة تعيش أكثر من الخميلة، فقد يتدرج به الأمر إلى أن يتعبد حتى لما لا يدوم له، وسرعان ما يذهب. والخميلة قطيفة سوداء معروفة عند العرب. ثم ذكر علامته، علامة العابد للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، أنه إن أعطي رضي، إن جاءته الدنيا رضي، وإن أعرضت عنه وإن لم يعطى سخط. ما هي آية سورة الفجر؟ أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، تسخط، يتسخط. والثاني المؤمن، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يرضى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانا. وهذه حال المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا هم يسخطون. وسخط ما وجد في قلوب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يوم حنين ليس من هذا، وليس تشبثا بالدنيا، لكنهم استدلوا بهذا الظاهر على أمر خشوه، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أهله وعشيرته، وسيبقى معهم ويميل عنهم إليهم. ولذلك لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم وأن الشعار شعار الأنصار والدثار دثار الأنصار بكوا وفرحوا. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. وأنحلت العقدة التي كانت عندهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وأما ففرق كبير بينهم وهم صادقون في إيمانهم وبين المنافقين الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. فرضى هؤلاء وسخطهم لغير الله، وهي حال كل صاحب هوى. فإن الرق حقيقة هو رق القلب لا رق البدن. قد يكون البدن في الأسر والمأسور أكثر الناس حرية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي وهو مغلول في الحبس؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هاتان الجملتان تحتمل أن تكون خبرا أو دعاء، وكلاهما مر. فإن كانت خبرا فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، وإن كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هؤلاء مجاب. تعس وانتكس، انتكس عاوده المرض وانقلب على رأسه وعاد بالخيبة التي ما حسب حسابها. وإذا شيك أي أصابته الشوكة فلانتقش، ما استطاع لعجزه أن يستخرجها بالمنقاش، فكأنه دعا عليه بالعجز أو أنه أخبر بمآل حاله أنه إلى عجز وخور وضيعة. وفيه معاملة العامل بنقيض قصده، فقد قصد التوسعة والسعة بعبودية للدنيا لكنه لن يأتيه منها إلا ما كتبه الله له. وفي هذا إشارة إلى غاية العجز، فإذا عجز عن شوكة أن يستخرجها بالمنقاش فعجزه عما فوقها من الدواهي أشد وأمر. وفيها مقابلة ومقاربة من السجع غير متكلف في قوله انتكس وانتقش من أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى قيل هي اسم من أسماء الجنة، أي الجنة لعبد، أي يستحقها هذا العبد. وقيل بل هي شجرة فيها، وفي ذلك حديث عند أحمد وغيره وفيه ضعف. وقيل طوبى هي لفظة حبشية تعني الجنة، وقيل هي البستان بلغة الهنود. ويذكر هذا المفسرون في قوله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وطوبى صيغة فعلى تدل على السعة والامتلاء والحبور. وقيل هي من المشتق العربي من الطيب التام في المعاش، وقيل هنيئا لهم بطيب العيش. وهذه المعاني كلها متقاربة. طوبى لعبد، لماذا لم يقل للعبد؟ نكره لأنه نكرة عند الناس، معرفة عند الله. طوبى لعبد، وهذا يذكر بما جاء في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهو مدفوع ونكرة عند الناس لكنه وجيه عند الله عز وجل. طوبى لعبد، ووصفه أيضا بالعبد لكماله، فإن الوصف بالعبودية وصف كمال. ولذلك وصف الله بهذا الوصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أكمل الأحوال وأجل وأكرم المقامات. في مقام تنزيل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذا الوصف لهذا المكلف وصف تشريف، طوبى لعبد. ومن كماله أنه عامل وهمه الآخرة، آخذ بعنان، وهو اللجام، بعنان فرسه في سبيل الله. وقوله في سبيل الله هذا قيد، فلو لم يكن كذلك لم تكن له طوبة. أشعث رأسه، أشعث بالنصب في الظاهر لكنه خفض، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. فأشعث صفة لعبد، وعبد مخفوض، فهذا مجرور بالفتحة، منع من صرفه الصفة ووزن الفعل، فلم تكن أشعث رأسه. أشعث رأسه، ورأسه مرفوع بالفاعلية، مغبرة قدماه، فهي عائدة إلى أشعث، وإعرابها مثلها. إن كان في الحراسة، يعني في حماية الجيش من أمامهم، كان في الحراسة يعني وأعطاها حقها. وهذا أيضا من الأحاديث كحديث عمر التي فيها فعل أو جملة الشرط كجواب الشرط في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى. ففعل الشرط أو جملة الشرط الأولى كان في الحراسة، وجوابه كان في الحراسة، فاللفظ واحد والمعنى مختلف. فالكينونة الأولى باعتبار الفعل، والثانية باعتبار الصفة أنه قائم بحق هذه الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يتعالى ويأتمر لولي أمره، ولا هم له في السمو كما قال أهل العلم، لا يريد علوا في الأرض. والناس أربعة، منهم من يريد العلو في الأرض والفساد، ومنهم من يريد العلو بلا فساد، وهذا في طلاب العلم، ومنهم من يريد الفساد بلا علو في أهل الشهوات. وأهل الإيمان لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن استأذن يعني على أحد لم يؤذن له، لا يأبهون له عند الاستئذان، وليس له مقام عند الناس، لكنه وجيه عند الله، وإن شفع لم يشفع إذ لا جاه له. وفي هذا الحديث ترك أو الحث على ترك حب الرياسة والشهرة، وفيه فضل الخمول والتواضع، وفيه أن من كانت فيه هذه الأمور فإنه ليس لهوانه على الله. من كان مدفوعا بالأبواب، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ليس بالضرورة أن يكون لهوانه عند الله عز وجل، بل قد يكون ذلك لكرامته عنده إن كان مؤمنا تقيا. وفي الحديث فضيلة الجهاد، وفيه فضيلة الحراسة في الجهاد، وبهذا ترجم للحديث المصنف في كتاب الجهاد. وهذه الفضيلة حاصلة، فضيلة الجهاد حاصلة بأي مقام فيه، ولو كان في الساقة أو في الحراسة، فهو كالذي في الإمارة الجيش في المشاركة في الأجر. وفيه كما ذكرنا فضل الحراسة، وأفضل منها أيضا الرباط. وفي الصحيح من حديث سهل، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفيه كما قال المصنف رحمه الله تسمية المسلم بعبد الدينار وعبد الدنيا وعبد الدرهم إذا كان كذلك. وفي الحديث إشارة وتصريح بطلاب الدنيا في أوله وطلاب الآخرة في آخره.
وفيه أن طالب الدنيا قد لا يظفر بمقصوده ولا ينتفع بما عنده ويعجز عن مصالحه. هذا ما أخذ من قوله وإذا شيك فلن تقش، فهو عبد لها لكن قد لا يظفر بشيء منها. وفيه أن المعول في الموازين هي موازين الله لا موازين الخلق، كما قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال كما في الصحيح لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا الذي إن خطب لا ينكح وإن شفع لا يشفع ولا يأبى به الناس، خير من ملء الأرض من صاحب الشارة الذي هو عند الناس حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع. ولذلك فمن أهم المهمات لمن أراد صلاح قلبه أن يتفطن لهذا وأن يعتني بموازين الله ولا يركن إلى موازين الخلق ولا يطارد المشاهير، بل يتبع أهل الحق وأهل اليقين وأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. فهؤلاء كما قال حسن رحمه الله لو هملجت بهم الخيول وتزينوا بالمدائن والقصور فإنهم هينون وضيعون عند الله عز وجل إذا لم يكونوا على الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم المعظم عند الناس المشهور السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال عز وجل قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا مما يزهدك في المعرضين عن الله عز وجل إذا كانوا أصحاب سلطان أو أصحاب ثراء، ويحقرهم في عينك ويعطف قلبك إلى الله عز وجل وإلى أحوال الأنبياء والمرسلين والصديقين. وفيه كما تقدم ترك والدعوة إلى ترك حب المسؤولية والإدارة والرئاسة. قال يا عبد الرحمن قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، لا تتشوف لها. وفيه إيثار كما قلنا الخمول والتواضع. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا يرفعه إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، سيعضون أيديهم أصحاب الولايات والمسؤوليات يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فنعم المرضعة وبيست الفاطمة. وفيه فضيلة في هذا الحديث فضيلة الزهد والتقلل من الدنيا. ونختم بفائدة في حال الناس مع الدنيا وحالهم معها وأنهم على قسمين نظرنا فيها باستقراء الأحوال. الناس مع الدنيا وهم معها على قسمين، قسم أعرضت عنه وقسم أقبلت عليه. ومن أعرضت عنه الدنيا قسما، قسم أعرضت عنه فصبر واحتسب فهذا يوجر والعاقبة له. قال عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا كل ذلك متاع الحياة الدنيا والعاقبة والآخرة عند ربك للمتقين. المعول عليه هذه الجملة، فإذا رأيت الله بسطها لأعدائه فإنه إنما يستجرجهم بها ويزيد في أوزارهم. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ذللت لهم الدنيا تذليلا وأخذوا منها ما يريدون، طاروا بها في السماء وصلوا بها إلى الأقمار والكواكب وغاصوا بها في البحار ودققوا في علومها الدقيقة من علوم الذرة والتقنيات وغيرها، لكن وما هذا كله وليس لهم في الآخرة من نصيب. هذا القسم الأول ممن أعرضت عنه. الثاني من أعرضت عنه فتسخط وضجر، فهذا هالك وليس له إلا السخط، لأن هذا نوع من البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأما القسم الثاني من أقسام الناس مع الدنيا فهم من أقبلت عليه، من أقبلت عليه الدنيا، وهم أيضا قسمان: قسم أقبلت عليهم من غير طلب، وقسم أقبلت عليهم باللهث والطلب. فمن أقبلت عليه من غير طلب، من أقبلت عليه الدنيا من غير طلب، فهم ثلاثة أقسام: قسم زهد ولم يأبه بها فهذا سالم ورفيع عند الله، وهي حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة تأتيه ولا يأبه بها. والحديث رواه الترمذي على أنس بسند صحيح، وعنده أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود يرفعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا أودية من الأنعام من الإبل بالآلاف والآلاف الأبقار وآلاف الشياه يقسمها كلها على الناس في يوم واحد ولم يأخذ منها شيئا، مالي وللدنيا. قال عز وجل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وفيها يصدق أيضا قوله تعالى: من كان يريد الحرث ومن كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه، فليس له هم إلا حرث الآخرة. الثاني ممن أقبلت عليه من غير طلب من يقبلها ويؤدي حق الله فيها ولم تلهه عن واجب، فهذا ناج ومأجور. والثالث أتته من غير طلب فصرفها في حرام وألهته عن واجب ومنع ما يجب فيها من حق الله أو حقوق الناس، فهذا هالك ومذموم، وهو المذكور في مثل قوله تعالى: وإذا مسه الخير منوعا، كذا الآية: وإذا مسه الخير منوعا. وانظر إلى قوله: مسه، مجرد أن يجد رائحة الدنيا يبدأ يمنع، قال: إنما أوتيت على علم عندي. فسرعة تغير خلقه من أول ما تبدأ الدنيا تقبل عليه. وفي مثل هؤلاء الذين ما لزموا أمر الله عز وجل في المال قوله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من أتته الدنيا بطلب، ما تقدم من أتتهم بغير طلب، من أتته بطلب فقسمان أيضا: قسم ناج وهو من طلبها من وجوهها الشرعية، وأطيب مكاسب هؤلاء الغنائم في سبيل الله عز وجل، ثم الضرب في الأسواق أو الزراعة على خلاف بين أهل العلم، وصرفها في حقها ولم يبخل بما وجب فيها من زكاة أو نفقة، وأبقاها في يده ولم يسكنها قلبه أو تلهيه عن ما أوجب الله عز وجل عليه، فهذا سالم ومأجور. ومن هؤلاء من الأنبياء داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، ومن الملوك ذو القرنين، ومن الصحابة 4 من 10، عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير رضي الله عنهم، فكانوا من الأثرياء وهم مبشرون بالجنة وهم لا زالوا يمشون على الأرض، وهؤلاء داخلون في أهل البر فهم من البررة. قال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أما القسم الثاني من طلاب الدنيا فهالك ومازور غير ماجور، هذا من يأخذها ويطلبها من حرام وينفقها في حرام ويمنع حق الله فيها أو حق العباد، وأسكنها قلبه وألهته عن ما وجب الله أوجب الله عز وجل عليه، وصار عبدا لها يلهث ولا يشبع، وهو المقصود بالترجمة وما فيها من نصين. فالمعيار عند هؤلاء حصول المال ولو عارض مراد الله تعالى ورسوله، وهؤلاء هم المقصودون بمثل قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، واستغنى الألف والسين والتاء تدل على الطلب. قال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهم المعنيون بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا في آية الباب، وهم المعنيون أيضا بآية الشورى: ومن كان يريد الحياة الدنيا نوته منها، وهم المعنيون أيضا بآية الإسراء: من كان يريد العاجلة. ومرد هؤلاء إلى الخسار والخيبة في الآيات الثلاث، ومرد ذلك إلى سوء القصد والإرادة، لذلك عبر عنها في كل الآيات الثلاث: من كان يريد الحياة الدنيا في آية هود، من كان يريد حرث الآخرة في آية الشورى، من كان يريد العاجلة في آية الإسراء. فمصيبتهم في الإرادة والعبودية القلبية التي يتبعها التلطخ بالحرام وإيثار الدنيا وهو النفس على مراد الله عز وجل. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح قلوبنا ونقي مكاسبنا، واجعل غنانا بك وفقرنا إليك، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، وأن ترضى عنا في ختام هذا المجلس، وأن تجعله خالصا لوجهك، وأوجب لنا ربي به سعادة الدنيا والآخرة ورضاك يا رب العالمين، والفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اشمل بهذا كله والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا فيك أو أحببنا فيك ومن دعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.